الحمد لله مقدر الأقدار مكور الليل على النهار عالم ما تخفيه الصدور وما تكنه دقائق الأسرار أحصى كل نسمة في الجبال والفيافي والقفار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القرار وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين في كل مكان أينما تصلكم صورتنا وصوتنا عبر شاشتكم المباركة وقناتكم في برنامجكم تيسير الفقه، برنامجنا الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية الممتدة على شكل حلقات وسلسلة فقهية ميسرة نناقش فيها مع ضيفنا أبرز المسائل الفقهية مبوبة على أبواب الفقه مرتبة عليه. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا مطلا مشرفا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري، فواجب علينا بداية هذا اللقاء أن نرحب بمعاليه، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لما يحب ويرضى.
اللهم آمين. مشاهدينا في كتاب المناسك لازلنا معكم نقطف من ثماره اليانعة، وفي باب الفدية قد أخذنا حلقات ماضية، في هذه الحلقة بإذن الله جل جلاله نتكلم عن مسائل مهمة في هذا الباب. فمن كرر محظورا من محظورات الإحرام من نوع واحد ولم يفدي فما العمل في ذلك؟ وكذلك هل يفرق بين متفرق أو متتابع؟ وكذا من فعل محظورا من أجناس مختلفة، فهل يكفي فيه فدية واحدة أم يشترط تعددها؟ في هذه الحلقة نأخذ هذه الأسئلة يجيب عليها فضيلة شيخنا العلامة سعد بن ناصر الشتري. أسأل الله أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين وأن يفتح عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أتمنى لكم وقتا طيبا ماتعا مع فضيلته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتقدم معنا أن محظورات الإحرام 9 أمور: أولها حلق الرأس، وثانيها تقليم الأظافر، وثالثها تغطية الرأس، ورابعها لبس المخيط، وخامسها استعمال الطيب، وسادسها الصيد، وسابعها الوطء، وثامنها المباشرة، وتقدم معنا أيضا أن التاسع منها عقد النكاح. هذه 9 أمور يحظر على المحرم أن يفعلها. بالنسبة لعقد النكاح ليس فيه فدية، وإنما العقد يكون باطلا ولا يصح العقد. وأما بالنسبة لبقية الأمور الثمانية فإن فيها الفدية. الفدية التي تجب فدية محددة، قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الفدية التي يخير فيها الإنسان بين هذه الأشياء تشمل ما يتعلق بحلق الرأس، ما يتعلق بتقليم الأظافر، ما يتعلق بلبس المخيط، بتغطية الرأس، أيضا استعمال الطيب، 5 أمور. إذا أما بالنسبة للصيد فله فدية مستقلة يجب فيها الجزاء، وهكذا أيضا الوطء، وهكذا أيضا المباشرة، هما لهما أحكام خاصة. إذا كرر الإنسان محظورا فإننا ننظر إن كان من جنس واحد وكان قد فدى عن فعله المحظور الأول فعليه فدية أخرى. مثال ذلك: قلم أظافر يديه ثم بعد ذلك فدى وأخرج فدية أذى، ثم قلم أظافر قدميه، فعليه حينئذ فدية أخرى، لأن الفدية كانت جزاء عن فعل المحظور أول مرة. أما إذا كان لم يفدي بعد فحينئذ تكفيه فدية واحدة. مثال ذلك: قلم أظافره أظافر يديه في الصباح، ثم قلم أظافر قدميه في المساء ولم يفد بينهما، وجبت عليه فدية أذى واحدة ولا يلزمه فدية أخرى لأنهما من جنس واحد. فكما أنه إذا قلم ثلاثة أظافر ثم بعد لا تجب عليه فدية لكل ثلاثة أظافر، فهكذا إذا اختلف وقتهما وكان لم يفد بعد. يبقى هنا أننا قلنا بأن من كرر محظورا من جنس واحد ولم يفدي عن المحظور أول مرة كفته الفدية مرة واحدة، وذلك لأنهما من جنس واحد فتتداخل كما هي قاعدة الشريعة في المتماثلات. يبقى عندنا الكلام ما الذي يكون من جنس واحد، فهذا للعلماء فيه ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول يقول أن الأصناف جميعا الأصناف هذه كلها من جنس واحد، فتقليم الأظافر وحلق الشعر وتغطية الرأس ولبس المخيط واستعمال الطيب يقول كلها من جنس واحد، ومن ثم لو كررها وجب عليه فدية واحدة ما لم يفدي بينهما. وطائفة قسمت المحظورات إلى قسمين، فقالت بأن ما فيه إتلاف من جنس واحد فاعتبروا تقليم الأظافر وحلق الشعر من جنس واحد وبالتالي يتداخلان، بينما بقية الأمور الثلاثة الأخرى من جنس واحد فتتداخل ولا يتداخل الصنفان. والقول الثالث في هذه المسألة أن كل فعل من هذه الأفعال جنس مستقل، ومن ثم لا يتداخل فعل مع فعل آخر، فإذا قلم أظافره وحلق شعره وجب عليه فديتان لأنهما فعلان مختلفان. وهناك من قال بأن الشعر فيه فديتان، فاعتبر أن فدية حلق شعر الرأس مستقلة عن فدية حلق شعر البدن. والأظهر أن كل فعل واحد بالجنس له فدية واحدة، فحلق الشعر وأخذه من أي جزء من البدن يعتبر من جنس واحد، لأن مفهوم الجنس في لغة العرب أنه ما يطلق على فعل واحد متماثل في الكيفية. ولذا فإن الأظهر أن كل واحد من هذه الأفعال يستقل بنفسه، فلو تكرر منه الفعل أكثر مرة من مرة هو من نفس الجنس فإنه يجزئه كفارة واحدة. أما لو وجد فعلان من جنسين مختلفين فلكل فعل كفارة مستقلة، مثال ذلك حلق شعر رأسه وقلم أظافره قلنا يجب عليه فديتان في هذه المسائل. أما بالنسبة للصيد فإنه يجب فيه فدية أخرى على كل حال، سواء فدى عن الصيد الأول أو لم يفدي. مثال ذلك وجد غزالا فصاده وجب عليه الفدية، ولو قدر أنه وجد غزالا آخر فحينئذ يجب عليه فدية أخرى. لا يقول بأنني لم أفدي بينهما فتكفيني فدية واحدة، لأن كل فدية مقصودة لذاتها. ولذلك لو صاد أربعة غزلان في وقت واحد لوجب عليه أربعة من الجزاء، ومن هنا فإنه لا تتداخل كفارة الصيد لأن كل كفارة في الصيد مقصودة لذاتها. إذن من فعل محظورات من أجناس مختلفة فدا لكل مرة، والعبرة باتحاد جنس المحظور لا اتحاد جنس الفدية على الصحيح. جنس المحظور تقليم الأظافر هذا فيه فدية، ولا نلتفت إلى اتحاد جنس الكفارة. هل تسقط الفدية برفض الإحرام؟ مثال ذلك لو وجب عليه فدية أذى لأنه قلم أظافره فقال ما دام أنه يجب علي فدية أذى فسأرفض إحرامي، نقول رفض الإحرام لا ينقطع به حكم الإحرام وبالتالي يبقى في ذمته. وهكذا أيضا لو رفض إحرامه فارتكب محظورا من محظورات الإحرام نقول لا يسقط عنه الفدية. مثال ذلك لما جاء إلى الحرم فإذا بالحرم مليء من الناس وهو قد نوى العمرة فقال أنا سأرفض إحرامي ولن أكمل عمرتي، فرجع لا نقول حينئذ ما فعله من المحظورات إن كان عامدا عالما وجب عليه فدية لكل جنس. وأما إذا كان جاهلا فنوجب عليه فدية لحلق الرأس وفدية لتقليم الأظافر. ولذلك من رفض إحرامه نظرنا كم يجب عليه من فدية. نقول أولا عليه فدية أذى في حلق الرأس، قال حلقت رأسي 10 مرات، نقول لا يجب فيها إلا فدية واحدة. هكذا عليه فدية أخرى في تقليم الأظافر، هكذا عليه فدية أخرى في تغطية رأسه إن كان قد غطى وكان عالما، أما إذا كان جاهلا عفي عنه هذه الفدية. وهكذا أيضا فدية رابعة فيما يتعلق بلبس المخيط، وفدية خامسة فيما يتعلق باستعمال الطيب. هذه الثلاثة الأخيرة إذا كان عالما عامدا، ولا يسقط عنه الفدية في هذه الصور. إذن الفدية لا تسقط برفض الإحرام. قد يقول قائل متى ينتهي الإنسان من الإحرام؟ نقول لا ينتهي الإنسان من الإحرام برفضه، لا، يبقى في حكمه، يبقى في حقه الإحرام، ولا ينتهي الإحرام برفضه. إنما ينتهي بأمور، منها لو أكمل المناسك فحينئذ يقال قد تحلل. الثاني إذا كان محصرا، ثم نوى التحلل فحينئذ يقع له التحلل كما تقدم. الحالة الثالثة لو كان اشترط في بداية إحرامه ووقع له ما اشترطه، ووقع له العذر الذي اشترط أن يتحلل متى وجد ذلك العذر، فحينئذ يتحلل. إذن هذه هي الصور الثلاث التي يحصل بها التحلل. أما رفض الإحرام فهذا لا يقع به إلغاء حكم الإحرام. ومثل ذلك أيضا لو نوى التحلل فإنه لا يتحلل، ليس مثل بقية العبادات. الصلاة لو نوى قطع الصلاة انقطعت، والصيام لو نوى قطعه انقطع. أما الحج والعمرة فإنه لو نوى التحلل فإنه لا يتحلل لذلك، ويبقى عليه حكم الإحرام. لأن في الإحرام خالف الشرع حكم الأنساك من حج وعمرة لبقية العبادات، فجعل المعتمد عليه أصل النية، وأما ما ورد بعد ذلك فإنه لا يعول عليه. ولذلك يجب على الإنسان أن يلتزم بأحكام الإحرام ولو رفضه، ولا يجوز له أن يفعل شيئا من محظورات الإحرام ولو رفض الإحرام، فيمتنع عن الجماع، يمتنع عن المباشرة بتقبيل أو ضم أو غير ذلك، يمتنع عن الصيد، يمتنع عن المحظورات الخمسة الأخرى. لو قدر أنه رفض الإحرام ثم عاد قبل أن يفعل محظورا فحينئذ لا شيء عليه، وذلك لأنه لم يفعل شيئا من المحظورات، ولا ينقطع إحرامه بذلك كما هو مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد. من المسائل التي أشرت إليها قبل قليل ما لو كان الإنسان ناسيا أو جاهلا فارتكب شيئا من المحظورات فما حكمه؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد تقسيم المحظورات إلى قسمين. القسم الأول ما يكون فيه إتلاف، فهذا إذا فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا يكون عليه إثم لكن تجب عليه الفدية. مثال ذلك لو أنه قلم أظافره ناسيا وهو محرم، قالوا ليس عليه إثم لأنه لم يتعمد ذلك، لكن عليه فدية الأذى، لأن الفدية هنا لعمل فيه إتلاف وهو تقليم الأظافر، ومثله أيضا في حلق الرأس. ويستدل على ذلك بحديث كعب بن عجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بإخراج الفدية مع أنه معذور في حلق رأسه. كعب بن عجرة حلق رأسه، وذلك لوجود القمل في رأسه، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية وإن كان معذورا في الحلق. فمثله هذا كذلك الناسي والجاهل والمكره. أما المحظورات التي ليس فيها إتلاف من مثل لبس المخيط وتغطية الرأس واستعمال الطيب فهذه من فعلها متعمدا فعليه فدية، وأما من فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا فدية عليه. وذلك لأنه قد ورد في حديث يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متضمخ بطيب وقد لبس جبته، فقال يا رسول الله ما أصنع في عمرتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم اخلع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق يعني الطيب، وافعل في عمرتك ما تفعله في حجك يعني من اجتناب محظورات الإحرام. ولم يوجب عليه الفدية، وذلك لأنه كان ناسيا وكان المحظور هنا ليس فيه إتلاف. وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي خلافا لطائفة من أهل العلم. ينبغي أن يلاحظ هنا أن من كان معذورا فلبس مخيطا أو غطى رأسه لعذر فإنه يجب عليه إزالة ذلك المحظور متى زال العذر. مثال ذلك من كان معذورا جاءهم برد شديد وخشي على نفسه فغطى رأسه، فحينئذ نقول لا يجب، حينئذ نقول إذا زال ذلك العذر وجب عليه أن يعود إلى كشف رأسه ولا يجوز له أن يستمر، لأن ما جاز لعذر فإنه يمنع منه بزوال ذلك العذر ويزيله في الحال. إذن فدية التقليم والحلق لا تسقط بالعذر والجهل على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومثل هذا أيضا فدية الصيد، فإن من صاد متعمدا وجب عليه شيئان، وجب عليه أن يتوب إلى الله لأنه ارتكب محظورا متعمدا ووجب فكان آثما، ووجب عليه ثانيا جزاء الصيد. ويدل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. والنوع الثاني من صاد ناسيا أنه محرم، فحينئذ هل تجب عليه الفدية؟ ليس عليه إثم بالاتفاق، لأن الله جل وعلا قد رفع المؤاخذة عن الناسي. وأما بالنسبة للفدية فالجمهور قالوا يجب عليه الفدية، وذلك لأن الشريعة فيما يتعلق بالمتلفات تأمر المؤمنين بأن يضمنوها، ولذلك من أتلف مالا لغيره ناسيا أو ساهيا وجب عليه ضمانه. ويدل على هذا في كفارة القتل الخطأ، فإنه يتجب الكفارة إذا قتل الإنسان غيره خطأ، فهكذا أيضا فيما يتعلق بكفارة الصيد. ويدل على هذا إطلاق الأحاديث الواردة في إيجاب الكفارة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبش، فهو هنا لم يفرق بين الناس وغيره. ولذلك قال الإمام الزهري على المتعمد، يعني أن الفدية في الصيد على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، وقال بعض التابعين بأنها لا تجب على الناس، ولعل مذهب الجمهور في هذه المسألة أرجح. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن من دخل في الإحرام فاستمر فنوى الإحرام وعليه الثياب المخيطة، فإذا نزعها في الحال لم يجب عليه شيء ولا يعد قد فعل محظورا. أما إذا استمر نوى الدخول في النسك في الحال لكنه أبقى ثيابه المخيطة عليه، فحينئذ يجب عليه الفدية. فمن أحرم فيه وبقي فوق المعتاد وجب عليه الفدية وينزعه نزعة ولا يلزمه أن يشق الثوب. الهدي في قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام يكون في أي مكان، وأما الإطعام فإن كان المحظور قد فعله الإنسان في مكة فحينئذ يجب عليه أن يطعم مساكين مكة، وأما إذا كان المحظور قد فعله الإنسان خارج الحرم فهو بالخيار بين أن يخرج الإطعام في ذلك الموطن وبين أن يخرج الإطعام في مكة. وهكذا أيضا في ذبح النسك الشاة، هو مخير بين أن يذبحها في المكان الذي وقع فيه المحظور وبين بين أن يخرجها في مكة، لقوله جل وعلا هديا بالغ الكعبة. أما بالنسبة لجزاء الصيد فهو كذلك، هو يخير بين أن يذبحه في مكة وبين أن يذبحه في المكان الذي صاد فيه إذا وجد في ذلك الموطن مساكين يمكن أن يطعمهم من ذلك الذبح. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك ونفع الله بعلمك الإسلام والمسلمين مشاهدينا. بعد شكر الله جل جلاله نتقدم بالشكر لشيخنا ما قدم، فوقت الحلقة انتهى وقد أجاب الشيخ على تساؤلاتنا وهذه المسائل العظيمة الجمة. أسأله سبحانه أن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين. شكرا لكم على متابعتكم، وأرجو أن نكون جميعا قد استفدنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. في كتاب المناسك وفي باب الفدية وهذه المسائل التي أخذناها بإذن الله جل وعلا نستكمل بعضا من المسائل في باب الفدية في الحلقة القادمة بإذن الله. تابعونا، دمتم على خير، أبقاكم الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به.